بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو المجلس الأخير معشر طلبة العلم ومن بلغ بين يدي هذا العالم الرباني محمد بن الحسين أبي بكر الآجري، ويتبين من خلال وصفه لهذين الصنفين من العلماء أن مدار الأمر يرجع إلى أربعة أمور. الأمر الأول هو العلم، الثاني هو الدين، الثالث هو العقل، الرابع هو الخلق. فصفة العالم الفاضل العاقل الناصح الشفيق أنه ذو علم، وأنه ذو دين وإخلاص وورع، وأنه ذو عقل راجح وبصيرة بمآلات الأمور، وأنه ذو أخلاق كريمة ومروءة عالية. كما أن صفة عالم السوء ضد ذلك، فإنه لا علم عنده يورثه الخشية، ولا دين يعصمه من الخطل، كما أن فيه سفه وطيش، وليس عنده تبصر ولا روية، وليس عنده أيضا من الأخلاق ما يعامل به عباد الله المعالمة التي تليق من التواضع والشفقة. فختم هذا الكتاب بقوله من تدبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال محمد بن الحسين رحمه الله: من أتدبر هذه الخصال فعرف أن فيه بعض ما ذكرنا وجب عليه أن يستحي من الله وأن يسرع الرجوع إلى الحق. وسأذكر من الآثار بعض ما ذكرت ليتأدب به العالم إن شاء الله. فأما قولنا يتجمل بالعلم ولا يجمل العلم بعمله. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن حسن المروزي قال حدثنا ابن المبارك قال أنبأنا حريز بن عثمان عن حبيب بن عبيد قال: تعلموا العلم واعقلوه وانتفعوا به ولا تعلموه لتجملوا به، فإنه يوشك إن طال بك العمر أن تتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل بثوبه.
نعم، قوله تعلموا العلم واعقلوه، عقله يكون بحفظه وكتابته وقيده حتى لا يضيع، فينبغي لمن اقتنى علما أن يوثقه. ثم قال
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد قال أنبأنا علي بن قادم قال حدثنا سفيان عن ليث قال: قال طاووس: ما تعلمت فتعلم لنفسك، فإن الأمانة والصدق قد ذهبا من الناس. قال محمد بن الحسين: وأما من كان يكره أن يفتي إذا علم أن غيره يكفيه. فحدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الحسين بن محمد الزعفراني قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار إذا سئل أحدهم عن الشيء أحب أن يكفيه صاحبه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا جعفر أيضا قال حدثنا محمد بن المثنى قال: سمعت بشر بن الحارث يقول: سمعت المعافى بن عمران يذكر عن سفيان قال: أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيا ولا يفتوا حتى لا يجدوا بدا من أن يفتوا. وقال المعافى: سألت سفيان فقال: أدركت الناس ممن أدركت من العلماء والفقهاء وهم يترادون المسائل يكرهون أن يجيبوا فيها، فإذا أعفوا عنها كان ذلك أحب إليهم.
نعم، وقارن ذلك بحال غيرهم ممن إذا سئل غيره ولم يسأله انخدش خاطره كيف لم يسأل وأحب أن يتوجه إليه بالسؤال، فذلك دليل على فساد في النية. فالذي ينبغي أن يحمد الله تعالى على العافية وأن الله تعالى قد كفاه، لأن الفتية توقيع عن رب العالمين وإخبار بأن هذا هو حكم الله، وما تدري أصبت حكم الله أم لا، فإذا عفيت فاحمد الله، وأما إذا ابتليت فاجتهد رأيك ولا تألو.
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا الحسين بن الأسود العجلي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حماد بن شعيب عن حجاج عن عمير بن سعيد قال: سألت علقمة عن مسألة فقال أتي عبيدة فاسأله، فأتيت عبيدة فقال أتي علقمة، فقلت علقمة أرسلني إليك، فقال أتي مسروقا فاسأله، فأتيت مسروقا فسألته، فقال أتي علقمة فاسأله، فقلت علقمة أرسلني إلى عبيدة وعبيدة أرسلني إليك، فقال فأتي عبد الرحمن بن أبي ليلى، فأتيت عبد الرحمن بن أبي ليلى فسألته فكرهه، ثم رجعت إلى علقمة فأخبرته، قال كان يقال أجرأ القوم على الفتيا أدناهم علما.
الله أكبر، هؤلاء نحو خمسة كلهم يترادونه، كل نحيله على غيره. نعم.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال أنبأنا محمد بن المثنى قال سمعت بشرا قال قال سفيان من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا محمد بن طلحة بن مصرف عن أبي حمزة قال قال لإبراهيم والله يا أبا حمزة لقد تكلمت ولو أجد بدا ما تكلمت، وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة لزمان سوء.
الله أكبر، كل هذا من الإزراء على النفس، يقول وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة لزمان سوء، يعني أنصار مردهم إلي. وقد يقول قائل كيف هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة؟ يقال هذا فيما إذا كان العلم منحصرا فيه، فإنه إن كان هذا العلم منحصرا فيه وجب عليه إبداؤه وبذله، ولا يجوز أن يتحجره وأن يكتمه، فإن كتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وهذا يتعلق بالمرويات، أما في قضايا الفتاوى النازلة فليست من هذا الباب، فإنه إن لم يسأل سأل غيره. فإن تعين كأن يكون في قرية ليس فيها إلا هو ولا يتمكن الناس من الوصول إلى من هو أعلم منه، فإنه يستعين الله تعالى ويسأله الهدى والرشاد ويفتي بما يعلم. ثم قال
قال وأما من كان إذا سئل عن الأمر سأل هل كان، فإن قيل كان أفتى فيه، وإن قيل لم يكن لم يفتي فيه، كان ذلك إشفاقا من الفتيا.
نعم، يعني أراد أن يسوق الأدلة على أن من السلف من كان لا يفتي إلا بشيء قد وقع، أما إذا كان من المسائل الفرضية المفروضة التي من قبيل أرأيت أرأيت، فإنهم كانوا لا يجيبون ويستعفون، لأنهم يرون أن لهم بد من ترك الإجابة عليها. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت قال كان إذا سئل عن شيء قال هل وقع، فإن قالوا له لم يقع لم يخبرهم، وإن قالوا قد وقع أخبرهم. أخبرنا أبو بكر
وخارجة هذا هو أحد الفقهاء السبعة الذين كانوا في المدينة. نعم.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا موسى بن علي قال سمعت أبي قال كان الرجل يأتي زيد بن ثابت فيسأله عن الأمر فيقول آلله لنزل هذا، فإن قال والله لقد نزل هذا أفتاه، وإن لم يحلف تركه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا ابن عبد الحميد الواسطي أيضا قال حدثنا زهير قال حدثنا شريح بن النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن عامر عن مسروق قال كنت أمشي مع أبي بن كعب فقال له رجل يا عماه كذا وكذا، فقال له يا ابن أخي أكان هذا؟ قال لا، قال فأعفنا حتى يكون. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا زهير قال حدثنا أو قال أنبأنا منصور بن شقير قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا الصلت بن راشد قال سألت طاووسا عن شيء فانتهرني وقال أكان هذا؟ قلت نعم، قال الله، قلت الله، قال إن أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن جبل أنه قال أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم هاهنا وهاهنا، فإنكم إن لم تعجل فإن لكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد أو قال وفق. قال محمد بن الحسين:
وعلى هذا المثل المشهور إن البلاء موكل بالمنطق، إن البلاء موكل بالمنطق، فلا ينبغي للإنسان يقول أرأيت لو وقع على كذا وكذا فيبتلى بوقوعه، فعلى الإنسان أن يسأل الله العافية ولا يفترض شيئا لم يكن.
قال محمد بن الحسين: وأما ما ذكرنا في الأغلوطات وتعقيد المسائل مما ينبغي للعالم أن ينزه نفسه عن البحث عنها مما لم يكن ولعلها لا تكون أبدا، فيشغل نفوسهم بالنظر والجدل والمراء فيها حتى يشتغلوا بها عما هو أولى بهم، ويغالط بعضهم بعضا، ويطلب بعضهم زلل بعض، ويسأل بعضهم بعضا، هذا كله مكروه منهي عنه، لا يعود على من أراد هذا منفعة في دينه، وليس هذا طريق من تقدم من السلف الصالح، وليس هذا طريق من تقدم من السلف الصالح، ما كان يطلب بعضهم غلط بعض، ولا مرادهم أن يخطئ بعضهم بعضا، بل كانوا علماء عقلاء يتكلمون في العلم مناصحة قد نفعهم الله بالعلم.
نعم، وقد نبهنا على هذا في قراءة البارحة، وهو أن هذا من آفات هذا الزمان، وهو اشتغال طلبة العلم والدعاة إلى الله عز وجل بالأغلوطات والضراوة في النقاش، ومن تأمل ما تقذف به المطابع من بعض الكتب تجد ردودا وردودا على ردود، وافتعال مسائل ووقيعة وخوض، وإذا أطللت على ما يقع في الوسائط من التغريدات وجدت سوء أدب وتقاذف وتنابز بالألقاب، كل هذا ليس من نفس السلف ولا من طريقهم، وإنما هم قوم يتهارشون فيما بينهم بضراوة ووحشية فيهم أخلاق السباع ليس فيهم أخلاق العلماء. فعلى طالب العلم أن يعلم أن هذا ليس من العلم، هذا من دغل العلم، هذا ليس من العلم، هذا من دغل العلم، والعلم منه بريء. حتى ظن كثير من الناس أن الاشتغال بالعلم يورث هذه الروح السبعية التي فيها نوع تجنن وعدوان ووقيعة، ولا والله، ما أدركنا العلماء الربانيين المعتبرين إلا أهل سمت وأدب وخلق كريم ولسان عف جميل، أما ما يقع فيه هؤلاء السفهاء فليس من العلم في شيء، بل ينبغي للإنسان أن يلتمس المعاذير وأن يحسن الظن وأن يحمل الناس على أحسن المحامل وأن يوجه كلامهم بما يليق، هذا الذي ينبغي بين أهل العلم، فإن هذا يؤدي إلى التئام القلوب ورأب الصدع وإحسان الظن، بخلاف ما هو جار وللأسف بين أنصاف المتعلمين، عافانا الله وإياكم. نعم.
قال: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما رجل سأل عن أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألته.
ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وقال في الحديث: وسكت عن أشياء رحمة بكم. فلا ينبغي للإنسان أن يفتعل شيئا للناس فيه سعة فيضيق عليهم. نعم.
قال: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي أبو عبد الله قال حدثنا أبو طالب عبد الجبار بن عاصم قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال.
وهذا في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كره، قال: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فقيل وقال المراد به الخوض في كلام لا طائل من ورائه من الخصومات والأغلوطات، وكثرة السؤال يعني تفعل السؤال الذي لا حاجة به، ولهذا قال في الحديث: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على علمائهم، فهم يكثرون من المسائل ثم يختلفون على أنبيائهم، وأما إضاعة المال فأمره بين وهو السرف.
قال: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا أبو النضر يعني الدمشقي قال حدثنا يزيد بن ربيعة قال سمعت أبا الأشعث يحدث عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون أقوام من أمتي يتغلطون فقهاءهم بعضل المسائل أولئك شرار أمتي. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا جعفر الصندلي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا علي بن وحر القطان قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن معاوية بن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات. قال عيسى والأغلوطات ما لا يحتاج إليه من كيف وكيف. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد البرذعي في المسجد الحرام قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنبأنا مسلمة بن علي عن صالح عن الحسن قال إن شرار عباد الله قوم يحبون شرار المسائل يعمون بها عباد الله. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال أنبأنا الزعفراني قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن عمران بن حدير عن رفيع بن أبي كثير قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوما سلوني عما شئتم فقال ابن الكواء ما السواد الذي في القمر قال قاتلك الله ألا سألت عما ينفعك في دنياك وآخرتك ذاك محو آية الليل.
أخبرنا يعني وابن الكواء هذا كان من كبار الخوارج.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول لرجل ألح عليه في تعقيد المسائل فقال أحمد تسأل عن عبد بين رجلين سل عن الصلاة والزكاة شيئا تنتفع به ونحو هذا ما تقول في صائم احتلم؟ فقال الرجل لا أدري. فقال أبو عبد الله تترك ما تنتفع به وتسأل عن عبد بين رجلين. ثم حدثنا عن روح عن أشعث عن الحسن في صائم احتلم لا شيء عليه. وحدثنا عن روح عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد في صائم احتلم قال لا شيء عليه ولكن يعجل الغسل. قال
والمقصود من ذلك أن يحذر طالب العلم من الأغلوطات والاشتغال بكبار المسائل التي لا ثمرة تحتها وهو لم يضبط أصول العلم، وهذا أمر نراه. فإن من بعض الناس من يطرح المسائل الكبار كأن يقول هل يعذر بالجهل أم لا يعذر به، وتحت هذه تحت هذا السؤال صور لا حصر لها، بعضها داخل وبعضها غير داخل، ولو قلت له ما هي شروط الصلاة ما أركان الصلاة لم يحسنها، فهذا يدل على أنها فتنة، وإنما ركب موجة لاحت له وأراد أن يجاري الناس، كما في الحديث من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف إليه وجوه الخلق لم يجد عرف الجنة. فعلى الإنسان أن يسأل عما يعنيه وعما يحتاج إليه وينفعه ويكون تحته علم وعمل. نعم.
السلام عليكم. قال محمد بن الحسين فلو أدب العلماء أنفسهم وغيرهم بمثل هذه الأخلاق التي كان عليها من مضى من أئمة المسلمين انتفعوا بها وانتفع بهم غيرهم وبارك الله لهم في قليل علمهم وصاروا أئمة يهتدى بهم.
صدق.
وأما الحجة للعالم يسأل عن الشيء لا يعلمه فلا يستنكف أن يقول لا أعلم إذا كان لا يعلم، وهذا طريق أئمة المسلمين من الصحابة ومن بعدهم من أئمة المسلمين، اتبعوا في ذلك نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأنه كان إذا سئل عن الشيء مما لم يتقدم له فيه علم الوحي من الله عز وجل فيقول لا أدري. وهكذا يجب على كل من سئل عن شيء لم يتقدم فيه العلم أن يقول الله أعلم به ولا علم لي به، ولا يتكلف ما لا يعلمه، فهو أعذر له عند الله وعند ذوي الألباب. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب عن محارب بن الدثار عن ابن عمر قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي البقاع خير؟ قال لا أدري أو سكت. قال فأي البقاع شر؟ قال لا أدري أو سكت. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فقال لا أدري، فقال سر ربك، قال ما أسأله عن شيء، وانتفض انتفاضة كاد يصعق منها محمد صلى الله عليه وسلم. قال فلما صعد جبريل عليه السلام قال الله تعالى سألك محمد عن أي البقاع خير قلت لا أدري، وسألك عن أي البقاع شر قلت لا أدري، قال فخبره أن خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق.
نعم، قد قال عنه الحاكم صحيح.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف التاجر قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن زاذان أبي ميسرة قال خرج علينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوما وهو يمسح بطنه وهو يقول يا بردها على الكبد، سئلت عما لا أعلم فقلت لا أعلم والله أعلم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو أحمد أيضا قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال قال عبد الله أيها الناس من علم منكم علما فليقل به، ومن لم يعلم فيقول لا أعلم والله أعلم، فإن من علم المرء أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. وقد قال الله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن أمر لا يعلمه فقال لا أعلمه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا جعفر الصندلي قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا محاضر عن الأعمش عن عطية قال جاء رجل إلى ابن عمر يسأله عن فريضة هينة من الصلب فقال لا أدري، فقام الرجل فقال له بعض من عنده ألا أخبرت الرجل؟ فقال لا والله ما أدري. أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد قال سئل ابن لعبد الله بن عبد الله بن عمر عن شيء فلم يكن عنده جواب، فقلت إني لأعظم أنه يكون مثلك ابن إمام هدى يسأل عن شيء لا يكون عندك منه علم، فقال أعظم والله من ذلك عند الله وعند من عقل عن الله عز وجل أن أقول بغير علم أو أحدث عن غير ثقة. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال كان مالك يذكر قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول إذا أخطأ العالم أن يقول لا أدري فقد أصيبت مقاتله.
وقد ذكرنا البارحة أن مالكا رحمه الله سئل عن 40 مسألة فقال في 36 منها لا أدري.
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا جعفر الصندلي قال أنبأنا يعقوب بن بختان قال سمعت أحمد بن حنبل أبا عبد الله رحمه الله قال سمعت الشافعي قال سمعت مالكا قال سمعت ابن عجلان قال إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا جعفر قال حدثنا صالح بن أحمد عن أبيه قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول جاء رجل إلى مالك بن أنس يسأله عن شيء فقال له مالك لا أدري، فقال الرجل فأذكر عنك أنك لا تدري، قال نعم احكي عني أني لا أدري. قال محمد بن الحسين من تخلق بهذه الأخلاق كانت أوصافه تلك الأوصاف التي تقدم ذكرنا لها وصف من نفعهم الله بالعلم، وأما من كانت أوصافه وأخلاقه الأخلاق المذمومة التي ذكرناها لم يلتفت إلى هذا واتبع هواه وتعاظم في نفسه وتجبر ولم يؤثر العلم في قلبه أثرا يعود عليه نفعه، وكانت أخلاقه في كثير من أموره أخلاق أهل الجفاء والغفلة. وسأذكر من أخلاقه الجافية ما إذا أتصفح نفسه من خرج عن الأخلاق الشريفة ورضى لنفسه بالأخلاق الدنيئة التي لا تحسن بالعلماء علم أنها فيه، علم أنها فيه وشهد على نفسه بذلك، لا يمكنه دفع ذلك، والله العظيم مطلع على سره. فمن صفته أن يكون أكثر همه معاشه، من حيث نهي عنه مخافة الفقر أن ينزل به، لا يقنع بما أعطي مستبطئا لما لم يجر به المقدور أن يأتي. الشغل بالدنيا دائم في قلبه، وذكر الآخرة خطرات، يطلب الدنيا بالتعب والحرص والنصب، ويطلب الآخرة بالتسويف والمنى، يذكر الرجاء عند الذنوب فيطيب نفسه بالمقام عليها، ويذكر العجز عند الطاعة حين هم بها فينزجر عنها، ويظن أنه محسن بالله الظن، وأنه يثق به في العفو ولم يضمن له، ولا يحسن الظن بالله، ويثق به في الرزق الذي ضمن له، يضطرب قلبه ويشتغل بطلب رزقه، وقد أمر بالطمأنينة فيه إلى ربه، ويطمئن ويسكن عند ذكر الموت، وقد ندب إلى أن يخافه.
يعني الرزق قد تكفى الله به، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فهذا قد أمر بالطمأنينة فيه إلى ربه. أما الآخر وهو الخوف من الآخرة فقال يرجون رحمته ويخافون عذابه. نعم.
ولا يسكن عند الحذر والخوف من أجل رزقه، وقد ضمن له وآمنه الله من أن يفوته ما قدر له، فما آمنه الله منه يخافه، وما خوفه الله منه أمنه. يفرح بما آتاه الله من الدنيا حتى ينسى بفرحه شكر ربه، ويغتم بالمصائب حتى تشغله عن الرضا عن ربه. إن نابته نائبة سبق إلى قلبه الفزع إلى العباد والاستعانة بهم. يطلب من ربه الفرج إذا أيس من الفرج من قبل الخلق، فإذا طمع في دنو إلى مخلوق نسي مولاه من اصطنع إليه.
وهذا عافانا الله وإياكم موجود في الناس، تجد أحدهم إذا وقع في ضائقة أول ما يتبادر إلى ذهنه فلان وأبو فلان والمسؤول فلان وغير ذلك، وكان ينبغي أول ما يتبادر إلى ذهنه ربه سبحانه وتعالى، ويعلم أن الفرج يأتي من قبله، ثم بعد ذلك ينظر في الأسباب. لكن الصورة انقلبت، فإذا أيس من الخلق حينئذ فطن إلى الخالق ودعاه، وكان ينبغي أن يعكس وأن يكون فزعه أول الأمر إلى ربه، ثم ينظر ما قد يجريه الله من أسباب على يد خلقه. نعم.
فإذا طمع في دنو إلى مخلوق نسي مولاه من اصطنع إليه معروفا، غلب على قلبه حب المصطنع إليه، وشغل قلبه بذكره، وألزم قلبه حبه وشكره، ناس في جميع ذلك ربه، يثقل عليه بذل القليل من ماله لمن لا يكافئ عليه إلا ربه، ويخف عليه بذل الكثير لمن يكافئه أو يأمل منه منفعة في دنياه، يأثم في من أحب فيمدحه بالباطل، ويعصي الله في من يبغضه فيذمه بالباطل، يقطع بالظنون ويحقق بالتهم، يكره ظلم من ينتصر لنفسه.
والسورة السابقة قد قالت عنها عائشة رضي الله عنها فيما كتبت إلى معاوية: من أحب رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، والعكس من أحب رضا الناس من أحب رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وأما قوله يقطع بالظنون ويحقق بالتهم فهذا دليل المجازفة، فإذا ظن حقق الظن، والله قد قال إن بعض الظن إثم، وقال نبيه صلى الله عليه وسلم: الظن أكذب الحديث. ويحقق بالتهم مجرد تهمة فيجعلها بمنزلة الحقيقة، وكل هذا من الظلم.
قال: يكره ظلم من ينتصر لنفسه أو ينصره من العباد غيره، ويخف عليه ظلم من لا ناصر له سوى ربه، يثقل عليه الذكر ويخف عليه فضول القول. إن كان في رخاء فرح ولها وواسى، وطغى وبغى، وإن زال عنه الرخاء شغل قلبه عن الواجبات وظن أن لا يفرح ولا يمرح أبدا. إن مرض سوف التوبة وأظهر الندامة وعاهد أن لا يعود، وإن وجد الراحة نقض العهد ورجع من قريب، وإن خاف الخلق ورجى دنياهم أرضاهم بما يكره مولاه، وإن خاف الله كما يزعم لم يرضه بما يكره الخلق، يستعيذ بالله من شر من هو فوقه من العباد، ولا يعيذ من هو دونه من الخلق من شر نفسه، شفاؤه في إمضاء غيظه، وإن كان مما يسخط ربه ينظر إلى من فضل عليه في الرزق فيستقل نعم ربه فلا يشكره، ولا ينظر إلى من هو دونه في العيش فيشكر النعمة.
وهذا خلاف توجيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، فإن ذلك أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم.
يتشاغل بالفضول عن الصلوات إلى آخر أوقاتها، فإن صلى صلى لاهيا عن صلاته غير معظم لمولاه إذا قام بين يديه، إن أطال إمامه الصلاة ملها وذمه، وإن خففها اغتنم خفته وحمده. قليل الدعاء ما لم تنزل به الشدائد والعلل، فإن دعا فبقلب مشغول بالدنيا. قال محمد بن الحسين: هذه الأخلاق وما يشبهها تغلب على قلب من لم ينتفع بالعلم، فبينا هو مقارن لهذه الأخلاق إذ رغبت نفسه في حب الشرف والمنزلة، وأحب مجالسة الملوك وأبناء الدنيا، فأحب أن يشاركهم فيما هم فيه من رخي عيشهم من منزل بهي ومركب هني وخادم سري ولباس لين وفراش ناعم وطعام شهي، وأحب أن يغشى بابه ويسمع قوله ويطاع أمره، فلم يقدر عليه إلا من جهة القضاء فطلبه، ولم يمكنه إلا ببذل دينه فتذلل للملوك ولأتباعهم وخدمهم.
أراد من جهة القضاء يعني من تولي منصب القضاء. نعم.
فتذلل للملوك ولأتباعهم وخدمهم بنفسه وأكرمهم بماله، وسكت عن قبيح ما ظهر من مناكيرهم على أبوابهم وفي منازلهم وقولهم وفعلهم، ثم زين لهم كثيرا من قبيح فعالهم بتأويله الخطأ ليحسن موقعه عندهم، فلما فعل هذا مدة طويلة واستحكم فيه الفساد ولوه القضاء فذبحوه بغير سكين، فصارت لهم عليه منة عظيمة ووجب عليه شكرهم، فألزم نفسه ذلك لئلا يغضبهم عليه فيعزلوه عن القضاء، ولم يلتفت إلى غضب مولاه الكريم، فاقتطع أموال اليتامى والأرامل والفقراء والمساكين وأموال الوقوف على المجاهدين وأهل الشرف وبالحرمين، وأموال يعود نفعها على جميع المسلمين، فأرضى بها الكاتب والحاجب والخادم، فأكل الحرام وأطعم الحرام وكثر الداعي عليه. فالويل لمن أورثه علمه هذه الأخلاق، هذا العالم الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يستعاذ منه.
نعم. وإنما ضرب الشيخ مثالا بالقضاء لما يكون في القضاء من الولايات والحكم في الأموال ويعني إثبات التهم أو دفعها، ولكن يقاس عليه كل من ولي ولاية من ولاية المسلمين الدينية الشرعية وتمكن بها من تقديم أو تأخير أو غير ذلك، فإنه ربما تسلل إليه الشيطان من هذا الباب فطلبها وتملق من يعينه عليها لأجل أن ينال هذه المرتبة، ثم إذا بلغها صار حريصا على المحافظة عليها بأن يداهن ويماري ويجامل ولا يحفظ حق الله، ثم وجد من التسويغات ما يرضي به فلان وعلان بأن يقول هذا تقتضيه المصلحة وهذا من متطلبات العمل وهذا شريك في كذا وكذا، فلا يزال الشيطان يسوغ له ويزين له حتى يضيع الحقوق وتعود قلائد في عنقه يسأل عنها يوم القيامة. فإذا رأى الإنسان من نفسه ضعفا فعليه بالنجاء ولا يعرض نفسه لهذه الفتن التي لا يقوى عليها. ولهذا فإنكم ما تجدون من ذم تولي المناصب وبالذات القضاء في كلام السلف لا يعني أن يخلى هذا المنصب وغيره من المناصب مطلقا، فإن هذا من فروض الكفايات التي لا بد للمسلمين منها، ولكن لا يعني يتعرض لها، فإن ابتلي بها ورأى في نفسه قوة استعان بالله عليها، وإلا نجا بنفسه. فإن الناس يختلفون في قواهم النفسية والخلقية، فعلى الإنسان أن يقيس نفسه، فإذا رأى في نفسه ضعفا فعليه أن ينسل ويستدفع هذا البلاء، ولا يذبح نفسه بغير سكين كما قد جاء في الأثر. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: قاض في الجنة وقاضيان في النار. فالحذر الحذر يا طالب العلم، فإن الإغراء يوصلك إلى المهاوي والدركات، فكن على حذر وتنبه. عافانا الله وإياكم وعصمنا وإياكم. ثم قال:
قال رحمه الله: هذا العالم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أخيه عباد بن أبي سعيد سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الأربع: من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود.
وكما ترون هذه الأربع ثمرتها مفقودة، المستعاذ منه، الأربع المستعاذ منها لفقد ثمرتها. فثمرة العلم النفع، وثمرة القلب الخشوع، والنفس الشبع، والدعاء الإجابة. فإذا لم تحصل هذه المقاصد يعني تعطلت. فلهذا استعاذ بالله من هذه الأربع. هذا بالمنطوق وبالمفهوم، يسأله علما نافعا، وقلبا خاشعا، ونفسا تشبع من فضل الله، ودعاء مجاب. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد أن محمد بن المنكدر حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا، وأعوذ بك من علم لا ينفع. قال جابر: فأسرعت إلى أهلي فقلت لهم: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الكلمات فادعوا بهن. آخر كتاب أخلاق العلماء، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه أجمعين. كتبه لنفسه العبد الفقير إلى الله تعالى أحمد بن عباس بن محمد الحنفي 20 شهر صفر سنة 69 بدمشق المحروسة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. لعله بهذا تم الكتاب، وإلا فإن آخر كلام أبي بكر محمد بن الحسين لا يتضمن ختمة، أو لا يتضمن كلاما يدل على اختتام الكتاب، فلعله كان ينوي رحمه الله أن يزيد عليه، وفيما سطره من العلوم النافعة والمواعظ البليغة ما يجعل هذا الكتاب بمنزلة المدرسة التربوية المتنقلة. ينبغي لطالب العلم أن يتعاهد قلبه بين الفينة والفينة بقراءة هذا الكتاب، وأن يقرأه غيره، وأن يتذاكره مع إخوانه، فإن القلب سريع التقلب، وربما أطاف بالإنسان وألم به شيء من فتن الدنيا وشهواتها، فاحتاج أن يستلين قلبه بمثل هذه المواعظ البليغة المبنية على نصوص الكتاب والسنة والكلم الطيب والقول الحكيم. فإن الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أولى الناس بها. وما أحوج الأمة إلى علماء ربانيين يتخلقون بأخلاق العلماء الصادقين الراسخين، فإن هؤلاء هم نجوم السماء وأوتاد الأرض، فإذا وجدوا كانوا فرجا للأمة، وإذا انتزعوا انتزع العلم، كما في الحديث: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، وإنما ينتزعه بقبض العلماء. فالعلماء المعنيون هاهنا هم العلماء الربانيون، وأما علماء السوء وأحبار السوء ورهبانها فهم الذين يقتاتون بالعلم ويضلون الناس، فيسألون فيفتون بغير علم، فيضلون ويضلون. عافانا الله وإياكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لأبي بكر محمد بن حسين الآجري على هذه الموعظة البليغة وهذا العلم النافع، وأن يجمعنا وإياكم وإياه في جنات النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأشكر في نهاية هذه الدورة الإخوة الكرام والمشايخ الفضلاء الذين رتبوا لهذه الدورة، ولكم معشر طلبة العلم حسن أصغائكم وأنصاتكم، ومن بلغ جعلنا الله وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى، والحمد لله رب العالمين.